دمشق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا شك أن البشرية شهدت اكتشافات وإنجازات عظيمة عبر تاريخها، نقلته من تلك العهود الغابرة التي كانت حياته أقرب إلى حياة الحيوانات في العصور التي نسميها الحجرية وغيرها، إلى هذا العصر الحاضر الذي نجد فيه هذه الثورة كما تسمى بالتقنيات في كل المجالات. هذا لم يأتي من فراغ، بالتأكيد أتى من جهود ومن إنجازات عظيمة. لكن لو سئلنا عن أعظم الإنجازات والاكتشافات التي شهدتها البشرية، يمكن لقلنا هي قضية الكتابة. لولا الكتابة، تصور لو كان كيف تصل هذه التراكمات من العلوم وهذه الإنجازات من الخبرة، لولا أن العلم يكتب فينقل إلى الجيل البعد ويكتب فينقل إلى الجيل البعد ويتراكم العلم. لو كان لا توجد كتابة، وكيف سينقل كل جيل ما توصل إليه إلى الجيل الآخر؟ وبالتالي معنى كل جيل كن يبدأ من الصفر من جديد ونبقى نراوح مكاننا. لذلك شوف عالم الحيوان أجلكم الله إلى الآن يعيش نفس حياته قبل ملايين السنين. بعد القرد أجلكم الله يطفر على شجرة الموز يأكل الموزة، وبعد هذا الأسد يركض وراء الجاموسة، لأن الأفلام مال عالم الحيوان والصراع، وبعد الأسد يركض وراء الجاموسة، ونفس الطريقة مال ملايين السنين، لأنه لا يوجد إنجاز فكري، لا يوجد إنجاز علمي عقلي. أما البشر تلاحظ التطور في حياته. فأعتقد أن أعظم إنجاز حققته البشرية هو قضية الكتابة واستعمال القلم والورقة، وإلا ما كان حصل هذا التطور وهذا النضج في عقل الإنسان وفكره وحضارته. وكل الإنجازات طبعا قد ينسبونها إلى فلان وفلان من العلماء، لكن في الحقيقة هي كلها مرجعها إلى الألطاف الإلهية كلها. حتى بالنسبة للكتابة قد لا تذكر التواريخ أنه من هو أول من كتب وأول من استعمل القلم والقرطاس، لكن عندنا بالروايات تقول أن نبي الله إدريس هو أول من استعمل القلم وأول من بدأ بالكتابة وعلمها البشر. وهكذا كل الإنجازات، الإنسان لو ترك وحده ما يستطيع أن يهتدي إلى أبسط الأمور. هاي كلها إلهامات إلهية. الله تعالى يجد من المصلحة بالبشر مثلا أن يلهم نيوتن قانون الجاذبية، لأن آن الأوان للبشرية الآن أن تتفهم قوانين نيوتن مثلا في الجاذبية وقوانين نيوتن بالحركة. وإلا كم تفاحة سقطت من أول خلق البشرية للآن؟ لماذا تفاحة نيوتن تلهمه قوانين الجاذبية؟ كم تفاحة سقطت؟ لكنه الله تعالى بلطفه بالعباد، وبالتأكيد ويدرج كمالهم يعني، وكل مرحلة يعطيها بما يناسبها، فرأى أن الآن مناسب أن يعطيهم هذا. وكذلك مثلا قضية أينشتاين ونظرة النسبية، وكذلك أديسون والكهرباء، وكذلك كل الاكتشافات الأخرى، كلها إلهامات إلهية للشخص. بغض النظر الشخص قد يكون مسلما مؤمنا قد لا يكون، الله تعالى يريد الخير للبشرية، وقد يكون هذا الرجل مؤهل علميا أن يطرح هذا الطرح العلمي فيعطيه له، مو حبا به ولا إكراما له، وإنما حبا بالبشر أن تتقدم وتتطور في حضارته. وإلا يحكينا القرآن عن الإنسان لما ابن آدم تصارع في القرآن الكريم، نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، إلى أن تجد القصة لما قتل قابيل أخاه هابيل لم يعرف أين يذهب بجثته، شي يسوي له، إلى أن القرآن يحكي لنا في القصة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا قضية دفن الإنسان الميت ما يعرفها الإنسان، إلا أن الله تعالى بعث غرابا سوى الفعل أمام ابن آدم القاتل، فعرف ابن آدم أن هذا لازم يدفن. فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ هل قد أنا عاجز ما أهتدي إلى هذا الشيء إلى أن الغراب يعلمني هذا الشيء؟ فإذا هذا المرات نسميه يعني الإعجاب بالنفس، أو بالعامية نسميه المزامط. يعني أحيانا الإنسان يظن أنه فد شيء كبير، وربما يبلغ غروره بأحيانا ويحاول أن ينكر وجود الله تبارك وتعالى ويقول الله ماكو. هذا نتيجة غروره العلمي، ويعتقد أنه أصبح فد شيء. لا، ترى هو لو جرد من هذه الألطاف الإلهية التي يلهمه إياه لا كان ما يعرف يهتدي كيف يواري سوءة أخيه، إلى أن يجي غراب يعلم ذلك. هذا كله إذن ألطاف الإلهية. فهذه الكتابة والعلم واستعمال القلم هو أول ما أيضا تعلمته البشرية على يد نبي الله إدريس، لاهتمام الله، إذا صحت بالله، لاهتمام الله تبارك وتعالى في تعليم البشرية قضية الكتابة والعلم ونقل العلوم من أمة إلى أمة ومن جيل إلى جيل. فلذلك تجد اهتمام القرآن الكريم أيضا بالعلم والعلماء، حتى عدة الآيات التي تحث على طلب العلم وتمدح العلماء وتذم الجاهل والجاهلين بمئات الآيات في القرآن الكريم لأهمية هذا الموضوع. فلذلك شيء حسن حقيقة، يعني سررت به وأفتخر به كثيرا حينما تفضل جناب السيد وأعلمني بأن 30 طالبا منكم معفوون بالدروس بالإعفاء العام، أو بأقل مثلا من الإعفاء العام كستة أو سبع دروس، وهذا حقيقة شيء نرفع رؤوسنا به. بمرحلة واحدة أحسن، وبصف واحد، يعني مرحلة صف رابع، ويمكن لو جمعنا له المراحل والصفوف الأخرى لكان العدد أكبر. هذا شيء إنجاز أفرح به كثيرا، ويفرح به كل محب للخير لهذا المجتمع. إذا تتابعون الأخبار قبل أسبوع، يمكن اشتركت عدة وزارات، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، في إقامة مؤتمر أو معرض، أصح معرض، للإنجازات العلمية والاكتشافات العلمية للطلبة والشباب. فعرض في المعرض 1500 اكتشاف، كلهم شباب جامعيين وشباب يعني حتى قسم بالإعداديات. 1500، أنا شفت الخبر وشفت الإنجازات المعروضة، وبعضها حقيقة إنجازات رائعة. فيرتاحت أن شبابنا بهذا المستوى ما شاء الله من الإبداع ومن العلم ومن العمق، بحيث رغم الظروف الصعبة ورغم، مو أقول قلة الإمكانيات، لا، إمكانيات معدومة، تجدها بإمكانيات بسيطة وذاتية، ومع ذلك يصلون إلى هذه المراتب. وأحيانا هسه هم المكتشف يريد يطلع بجلده، هسه بطل، ما يريد مكافأة علمية، بس يطلع بجلده في نشر البلاوي. لأن هم يمكن إذا شفتوا بالأخبار شخص في إحدى مدن الجنوب، أظن في السماوة، في السماوة، هذا الرجل هم غير متعلم، يعني شهادة إعدادية ما عنده ولا متوسطة، ربما ابتدائية، بسبب الظروف المعيشية ترك الدراسة، لكن بقى ولع ببعض الأمور العلمية. فش اتجه بالكسب؟ شنو شغلته؟ يصلح مولدات، وما أكثر المولدات وبلاويها بسبب انقطاع الكهرباء. زين، فهذا شغله يصنع، يصلح مولدات، بس عنده حلم يقول يراودني منذ صغري أن أصنع طائرة، أن أكون طيارا، يعني وظيفته يصير طيار، بس ما توفق بالدراسة، ما قدر يدخل لا كلية الطيران ولا كلية القوة الجوية، يعني لا عسكري ولا مدني، بس يقول ظل هذا الحلم يراودني. إلى أن الآن بالفترة الأخيرة قدر يسوي له في الطائرة، رتبها من هالمولدات اللي يصلحها ماكو، وحط لها فد جناحين منا ومدري ايش وجر هذا الحبل مالت المولدة بالصلوات طارت الطيارة جمتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. طارت الطيارة جمتها زين. فس هذا شيء ينتظر طبعا من المسؤولين في الدولة وينتظر من الناس أن تكرمه أن تحتفل به أن تفتح له كما في الغرب تفتح له هذا فد ورشة وتجهزه بكل ما يحتاجه. موش نسمع عن وضع العلماء والمكتشفين بالغرب يسووا له مختبر كامل مجهز من كل الأمور اللي يحتاجها في عمله. فهذا هيك يتوقع التكريم. هو من الفلوس ما عنده يقول الداينتين مليون وربع الداينتين وسويت ذن الطيارة ما عندي أسويها حتى فلوسها متداينين مليون وربع هذا الرقم. فالمسكين ورا ما طير الطيارة وإذا يجوا قوات الشرطة يعتقلوه هو وطيارته يذبوا بالسجن. ليش؟ لأنه ما عندك رخصة. أنت شلون تطير طيارة وأنت ما عندك رخصة تطير طيارة والمسكين بالسجن وطيارته محجوزة. هذا جزاء الاكتشافات العلمية في هالبلد. فتباوع رغم هالصعوبات هاي الموجودة ورغم هالتضييقات ورغم عدم الالتفات ومع ذلك يعرض 1500 إنجاز علمي اكتشاف. وكانت إنجازات لأن التقى هذا الخنسمي المراسل مال القناة أو شيء التقى مع بعض المكتشفين وسألهم فكانت فد إنجازات رائعة. فهذا بالتأكيد يعني يعتبر إنجاز مضاعف أن تكون رغم كل هالصعوبات وتحققون مثل هذا التقدم. ونعرف ظروفكم الصعبة كهرباء غير موجود، الإمكانيات المادية أيضا غير ميسرة، إمكانيات التعليمية في المدارس وضعها هم تعبان إلا في بعض الحالات اللي ربما شهدت بعض التقدم. ورغم كل ذلك ويكون هذا العدد ما شاء الله من المتفوقين هذا شيء رائع. وبالتأكيد هم كل ما يعني تنظرون إلى قدوات لكم قد أبدعوا في هذه المجالات بالتأكيد سيكون حافز لكم أكثر حينما تجدون أستاذكم ومدرسكم يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم وبنفس الوقت هو فاضل من فضلاء الحوزة العلمية. بالتأكيد هذا الشيء يعطيكم دافع إلى أن تتضاعف همتكم وتجدون أنكم قادرون على أن تقدموا أكثر. سيد وسام الله يحفظه ودكتور أسعد وبعض الإخوة الفضلاء عندهم برنامج ليلة الأربعاء يمكن ربما بعضكم يشتركون به. نعم إلى زيارة مسجد السهل ليلة الأربعاء مساء الثلاثاء. وهناك أيضا حدثني جناب السيد على أنه في المسجد هناك التقوا الطلبة ببعض الإخوة المؤمنين من الأصدقاء وكان أحدهم دكتورا بالهندسة المدنية والآخر أيضا صيدلان يعني بكالوريوس في الصيدلة وهو نقيب الصيادلة أيضا. فهذا خلى الإخوة الطلبة بالتأكيد وأنتم بعضكم كان جزء من البرنامج يشعر بالزهو والارتياح أنه أمام ما شاء الله من النماذج. يعني هذا دكتوراه في الهندسة المدنية وهذا بالصيدلة وهذا معمم وهو طبيب دكتور بكالوريوس. فإذن هذا شيء مفرح أن تجمعوا بين تفوقكم بالدراسات الأكاديمية ومحافظتكم على أخلاقكم ودينكم وحسن سلوككم. لأن بالتأكيد سوف لا يكون العلم نافعا إذا لم يقترن بهذه الروح الطيبة النبيلة التي تحب الخير للناس. هناك بيتان شعريان لجدي شيخ محمد علي اليعقوبي يقول فيهما: قل للأساتذة ومنهم سيد وسام الحاضر هنا وأنتم الطلبة طبعا لأنكم أيضا هذا التوجيه لكم، قل للأساتذة الذين تحملوا عبئا من التدريس ليس يطاق. مسؤولية شاقة ومهمة أكيد التدريس لأن ليست فقط مسؤولية تعليمية وتدريسية، هي مسؤولية تربوية وأخلاقية وهذا الجانب لعله أهم من الجانب العلمي. الجانب العلمي الكل يدرسون كل 4 سنوات يتخرجون يحصل بكالوريوس، لكن من ذلك الذي يمتلك القدرة على التربية وعلى التوجيه وعلى الإصلاح؟ هذه فإذا هذا البيت الأول إن شاء الله تحفظوه كلكم أذكياء، ونحن كنا نحفظ من الإلقاء، يعني كثير من الأبيات حفظتها، يعني ملزمة كتاب الشعر وأروح وأجي إلى أن أحفظتها، لا، أسمعها من خطيب يمكن على المنبر أو أسمعها من متحدث، بس هي لسلاستها ولانسجام معانيها هي واحدة تحفظ نفسها، يعني ما يرد لها مؤونة. فقل للأساتذة الذين تحملوا عبئا من التدريس ليس يطاقوا، كل الدروس مهمة، بالتأكيد الفيزياء مهم والرياضيات مهم والإنجليزي مهم والعربي وكلها، كل الدروس مهمة وأهمها الدين والتاريخ والأخلاق، لأن هذين تصنع شخصية الإنسان، تصنع ثقافة الإنسان، تصنع فكر الإنسان، وتلك طبعا الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء تصنع حضارة الإنسان بالتأكيد، لكن هذه هم تصنع حضارة الإنسان وتصنع الإنسان نفسه، تجعل منه إنسانا سويا مستقيما. فإذا كل الدروس مهمة، لا حد يقول شو نسوي بالفيزياء شو نسوي بالكيمياء، بس نمتحن امتحان نهائي ونخلص وانتم عارفين هم خلصانين من الامتحان النهائي، يعني من هسه ببيت الكتب مال صف رابع، فش نسوي بهم ذني؟ بس نمتحن نخلص ننجح نذب الكتب، لا لا لا، هاي صنعت منك إنسانا وصنعت منك، تجاوزت بك مرحلة، أنت قبل أن تدرس المرحلة الصف رابع من كنت بالثالث كنت تقدر تأخذ رأسا دروس صف خامس؟ ما كنت تقدر، إلا أخذت دروس صف رابع ونجحت بها يلا صرت تأخذ صف خامس. فإذا لولا الرابع ما قدرت تتأهل للخامس، ولا الخامس ما قدرت تتأهل للسادس. فكل الدروس مهمة وأهمها الدين والتاريخ والأخلاق. وأكيد من أهم الوصايا لكم هو الاهتمام بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ليس فقط يصنع منكم إنسانا، وليس فقط منكم يصنع منكم شخصية محترمة، وليس فقط أيضا يحافظ لكم على دينكم وعلى سلوككم وعلى رؤيتكم الصحيحة للحياة، فيه أكيد فضائل كثيرة، لكن أيضا يعينكم في دراستكم، لأن قراءة القرآن صفي الذهن وتقوي الذاكرة. فمن يقول أني أنسى كثيرا أو بالي أحيانا يكون مرتبك مشوش المعلومات مو كلش احتفظ بها، عليه بقراءة القرآن. قراءة القرآن تصفي الذهن وتقوي الذاكرة وتعينكم على حفظ دروسكم. فقراءة القرآن اهتموا بها، ويوجد أوقات كثيرة تستطيع، يعني لا أحد يقول أنه ما عندي وقت، أبدا عندك أوقات كثيرة، بعد الصلوات المفروضة أنت تخلص صلاة المفروضة، صلاة الظهر العصر تخلص فيه، أبقى على قعدتك فت 5 دقائق تقرأ قرآن، ليش رأسا أطوي السجادة وأقوم؟ ما بيش أخلص صلاة المغرب والعشاء أقرأ لي 5 دقائق قرآن، عندك فد مثلا حالة فد انتظار مدرس ما إجا، أنت وراكب بالسيارة دا تروح للدرس، ليش أقضيها بالدالغات؟ قرآن حاط بجيبي الصغير، أخرج القرآن أقرأ لي كم صفحة، أو دا تنتظر سيارة على فد سيارة، تنتظر السيارة تيجي واقف تنتظر السيارة، ليش أضيع وقتي؟ قرآن بجيبي أطلع أقرأ. هذا بغض النظر عن كل الفوائد، قلنا الروحية والنفسية، ولا إلكم كطلبة يعينكم على أنه صفاء الذهن وجودته. أنتم الآن الحمد لله من نعم الله مع فيهم كل الدروس، لكن هذا بعد يزيدكم أكثر، لأنكم مقبلون على سادس علمي وهالسنة ربما سنة بعدها، وبالتأكيد نريد منكم إن شاء الله أن تكونوا في أعلى الدرجات وأعلى الشهادات اللي تحصلوها، فهذا أيضا التزموا. لذلك لعله ارتأى جناب السيد ونحن وافقنا على ذلك أن كل منكم نقدم له هدية كتاب تفسير شبر. كتاب تفسير شبر دائما أحث على أن يكون متوفر بين يدي كل الناس في بيوتهم، لأنه أولا به نسخة من المصحف الشريف، أنت تريد تقرأ مصحف شريف، هذا بنسخة من المصحف الشريف، وبيع كل صفحة من المصحف حول شرح تلك الصفحة، لأن مثلكم في مقتبل حياة العلمية قد تصعب عليه فهم كثير من الآيات القرآنية، ما يقدر يفتهمها. فهذا إذا يكون تفسير مبسط وكل صفحة يمها صفحة، يعني ما تتعب وتدور مصادر وتقول وين ألقى التفسير، لا هي كل صفحة شرحها حولها. أنا أحكي لكم تجربتي في بداية حياتي، كنت عمركم أو يعني قريب لعمركم، كنت أقرأ القرآن بهذا التفسير شبر، يعني هو قرآن مطبوع. ليش؟ لأن حتى كنت رأسا أي كلمة تصعب علي أو جملة أو هاي الآية شنو المراد منها يمها تفسيرها. فاختمت القرآن عدة ختمات أنا بتفسير شبر، فصارت عندي فد معرفة إجمالية، ما أقول تفصيلية معمقة بتفسير القرآن لا، لأنه مختصر، بس صار عندي فد معرفة إجمالية بالآيات القرآنية. حينئذ بعد اللي يريد أكثر يتعمق بالكتب ويأخذ هذا بعد خوي يكون أكيد أفضل. فأنصح إذن أن يوجد هذا التفسير في كل بيت، وأنصح لي يعني الذين لم يتعمقوا بالثقافة والعلم أن يبدأوا بتلاوة القرآن في هذا ويوجد غيره طبعا، تفسير شبار، أكو تفسير المعين نفس الفكرة أيضا، أكو مختصر تفسير الميزان أيضا كتب بنفس الفكرة، صفحة من المصحف الشريف وحولها تفسير، ومعها كتاب شكوى القرآن أيضا هدية للإخوان حتى الأحبة حتى يقرأوا شيئا عن القرآن الكريم وفضله وأثره في بناء الفرد وبناء الأمة. نجدد فخرنا واعتزازنا بالأحبة ودعائنا لهم إن شاء الله تعالى أن يسمو أكثر وأكثر، لا أقول فقط حتى نفرح نحن بهم، ولا فقط آبائهم وأمهاتهم وذويهم ومدرسيهم، لا لا، بالتأكيد يوجد من هو أهم، نريد أن ندخل الفرح على قلبه وهو الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه يحب أن يرى في شيعته من هم بهذا المستوى من النبوغ ومن الإبداع ومن التفوق. فخلينا نجعل هدفنا هذا، أننا بتفوقنا ندخل السرور على قلب الإمام سلام الله عليه، فهذا يكون حقيقة من أعظم القربات إلى الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.